Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 24 من شهر 7 سنة 2020. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. ردود أفعال واسعة النطاق ما بين مؤيد ومعترض على تعيين بعض الأسماء الأولى في بعض الولايات. احتجاجات في كسلة والطعن، وحزب الأمة القومي يرفض التعيين ويأمر بسحب منسوبيه من مناصب الولاة. محمد الفقيه عضو مجلس السيادة يقول إعلان الولاة جاء بعد مقاطع عسير، ومن الاستحالة الاتفاق على أسماء طرد الجميع بنسبة 100%. لجنة الخبراء الاقتصاديين لقوى الحرية والتغيير ترفض الميزانية المعدلة وتقول أنها مفقرة للشعب وتجاهلت مطالب 30 يونيو. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تباينت ردود الأفعال في الولايات بشأن تعيين الولاة، حيث رحبت قطاعات واسعة بالقرار معتبرة ذلك تحقيقا لأحد مطالب الثورة، فيما شهدت عدد من الولايات احتجاجات معترضة على تسمية الولاة لأسباب متفاوتة. في هذا الأثناء أعلنت لجنة أمن ولاية الخرطوم قفل كوبري النيل الأبيض الحديدي وكوبري النيل الأزرق الحديدي وكوبري المك نمير، وذلك اعتبارا من الساعة 12 مساء أمس الخميس وحتى إشعار آخر، وذلك لدواعي أمنية. وأصدرت عدد من القوى السياسية والمكونات المجتمعية بيانات ترحيب بتعيين ولاة البحر الأحمر وكسلة والقضارف وغربي كردفان والشمالية. وشهدت مدينة كسلة احتجاجات وإقلاق لكوبري القاش الذي يربط بين شرق المدينة وغربها، وفي المقابل أصدرت عدد من المكونات بيانات تأييد لتعيين الولاة المدنيين. وقال الناشط جعفر خضر أن الوالي الجديد تم اختياره بواسطة المكونات السياسية في القضارف وفق آلية محكمة، مشير إلى أنه يحظى بتأييد وسط القوى السياسية والكيانات المجتمعية، داعيا الجميع لدعمه من أجل تحقيق إنجازات في الولاية. وأضاف جعفر خضر في هذا الخصوص:
الدكتور سليمان علي والي لولاية القضارف، هو واحد من الناس يعني اللي عنده مزايا بتخليه يقدر يدير الولاية بصورة كويسة. أول حاجة عمره 40 سنة، يعني من الشباب وقريب للسوار، قريب للجان المقاومة اللي ضغطوا في 30 يونيو واللي سرعوا بتعيين الولاة المدنيين، وبالتالي يعني حيحسن التعاون معهم ويكونوا عون وسند له في المهام الكبيرة الملقاة على عاتقه وعلى عاتق الجميع. الميزة الثانية إنه قوى إعلان حرية والتغيير متوافقة عليه، وأصدرت اليوم قوى إعلان حرية والتغيير بيان يشيد بتعيين الولاة المدنيين.
من جانبه أعلن الشيخ سليمان علي بتاي شيخ خلابحة مشكورة مباركته لتعيين ولاة شرق السودان، داعيا لمساندة ودعم الولاة في محاسبتهم عند الخطأ دون التفريق على أساس القبيلة أو اللون. كما شهدت ولاية شمال كردفان ووسط دارفور وجنوب دارفور وبعض أحياء الخرطوم مخاطبات واحتجاجات على تسمية الولاة، وأرجع ناشطون في مخاطبة بالويت رفضهم تعيين الوالي لأنه لم يكن ضمن قائمة مرشحي الولاية. وأضافوا في هذا الخصوص:
لما لبنا شباب كردفان طلعوا الشارع وأصدقوا النظام ما عشان يجيبوا زول ضعيف وزول فاشل إداريا زي خالد المصطفى. تنسيقية الحرية والتغيير هي جزء من هذه الفوضى، عشان كده لابد من تصحيح المسار، وإنك تغلط ما مشكلة، إن لما نجي نرشح والي لابد إن الوالدة تتوافر فيه شروط أساسية. ومن المنبر ده بنحيي رجال المقاومة في شمال كردفان وضعت
من جهته أعلن ناظر عموم قبائل الهدندوة سيد أحمد محمد تريك عن رفضهم تعيين والي الولاية الجديد، محملا الحكومة المركزية تبعات ما حدث من احتجاجات بكسلة. وأعلن تريك استمرار التصعيد حتى تتراجع الخرطوم عن قرارها، وأضاف أننا نحمل الحكومة مسؤولية أي خلل أو قطرة دم أو روح تزحق، وقال أن المركز تجاوز المكونات بالولاية في قرار تعيين الولاة متجاهلا رفض المواطنين، وأضاف قائلا أن هذا الوضع يقود إلى أشياء لا تحمد عقباها، وسبق وأعلن موقفنا الواضح من مسار الشرك ونجدد رفضنا لكل مخرجاته. أعلن حزب الأمة القومي السحب منسوبيه من مناصب ولاة الولايات بسبب تجاوز الحكومة المعايير والمبادئ المتفق عليها، وأكد أن قائمة الولاة الحالية تفتقر لمقومات البقاء والقبول الجماهيري. وأعلن صديق محمد إسماعيل نائب رئيس الحزب في مؤتمر صحفي رفض الحزب المشاركة في بناء الحكم الولائي وتدشين حملة تعبوية لتفصيل الشعب بالمقاطر التي تحيط بالوطن بسبب ما وصفه بالتصنيع الشللي. وقال صديق إسماعيل أن الحزب قدم رؤية تتمثل في تقسيم الولايات إلى 8 ذات الهشاشة الأمنية و2 للمرأة للمشاركة الحزبية، من بينها 4 مقاعد لحزب الأمة، على أن تستبعد ولاية الخرطوم من المحاصصة الحزبية وتخضع لمعايير الكفاءة. وذكر أن الحزب قدم رؤية لرئيس الوزراء تتمثل في ضرورة إصدار قانون للحكم الولائي، وأن يكون الولاء ممن تتوفر فيهم شروط الكفاءة والعدالة والتأييد الجماهيري. وقال أن رئيس الوزراء وعد بالاتصال بهم لكنه لم يقم بذلك. وأضاف الصديق محمد إسماعيل نائب رئيس حزب الأمة في هذا الخصوص:
رفض المشاركة في بناء مؤسسات الحكم الولائي المعلنة لتجاوز المبادئ المتفق عليها وافتقارها لمقومات البقاء والقبول الجماهيري كما ظهر منذ خروج التسريبات وارتفع أواره منذ ليلة البارحة. 2، إن من تم تسميتهم في هذه التكاليف من منسوب حزبنا عرفنا فيهم الانضباط التنظيمي العالي والمثابرة والتضحية والثبات على المبادئ، وهم من خيارنا، الأمر الذي يوجب عليهم الانحياز لموقف الحزب الذي يقدم المصلحة الوطنية على الحزبية والشخصية ويعلي من قيم الإيثار وحراسة مشاريع الحق. سنعمل على قيادة حملة تعبوية لتنوير الرأي العام بالمخاطر التي تحدث بالوطن جرى هذا التصنيع الشللي المميت. وبالله التوفيق.
ومن جانبه قال صديق الصادق المهدي أن تعيين الولاء خالف الشروط الموضوعة للولايات ذات الهشاشة مثل الشرق وقرب دارفور وكسل والقبارف بتعيين ولاة من خلفية عسكرية، واعتبر ذلك إشعال للحرب وليس في مصلحة البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
هذا الذي أعلن في 4 ولايات فيها هشاشة أمنية وخصوصية أمنية ومشاكل ونزاعات قبلية تم تولية والي فيها ليس بهذه المواصفات التي تكلمت عنها، وهي ولايات كسلة والقطارف وغرب دارفور وشرق دارفور. ده حزب الأمة بيعتبره إشعال وتصعيد لحق قائمة، ولذلك جاء هذا الرفض الواضح للمشاركة في هذه المنظومة المعلنة لأنها حقيقة ليست في مصلحة البلاد. شكرا.
ومن جهته أعلن تجمع المهنيين تحفظه لاعتماد المحافظة الحزبية وتخطي المعايير والاعتبارات المتصلة بمؤهلات المرشحين. ووجه التجمع في بيان له انتقادات لتجاوز رؤى أصحاب المصلحة من قوى الحرية والتغيير وقوى الثورة الأخرى ببعض الولايات ضعف الحضور النسبي في القائمة، واعتبر التعيينات الحالية تقسيما للمواقع والمناصب كترضيات ومكافآت لأفراد وأحزاب على أساس المحاصصة، وأوضح أن الطريق محفوف بمخاطر فقدان الشرعية واستبدال التمكين الذي لفظه شعبنا بآخر يختلف في الشكل حصرا ولا يمس الجوهر. وأكد استمرار الحوار مع كل القوى ذات المصلحة في استكمال مسار التغيير للتواضع على أسس أكثر شمولا وموضوعية في التعاطي مع تحديات الفترة الانتقالية والنئي بها عما يضعف ثقة الشعب في مؤسسات الانتقال ودعمه لها. تظاهر المئات من المواطنين بمدينة الضعيف في ولاية شرق دارفور أمس احتجاجا على تعيين محمد عيسى عليو والي، وندد المتظاهرون بتعيين شخص من خارج القائمة المتوافق عليها داخل قوى الحرية والتغيير. من جانبها أعلنت قوى الحرية والتغيير رفضها الوالي المعين، موضحة أنه لا يمثل الثورة والشارع، وأكدت تمسكها بمرشحيها للجنة الترشيحات بمركزية قوى الحرية والتغيير، وقالت أن الإصرار على هذا القرار سيربك المشهد السياسي والاجتماعي للولاية، وحملت مجلسي الوزراء والسيادة ما ستؤول إليه الولاية بعد تعيين الوالي. وأضاف أحد المتحدثين في هذا الخصوص:
نحن اليوم في الثورة، وهذه الثورة ذكروها الشباب أسقطوا الطاغية البشير، وقادرين على مواصلة المسير من أجل استكمال هذه الثورة. إجراءات: أولها هنالك حاضنة سياسية في الولاية وهي ما يسمى بقوى الحرية والتغيير، في أربع أشخاص مفترض
وفي العاصمة نظمت مجموعة نسوية أمس وقفة احتجاجية ورس جداريا في لفة الجريف بالخرطوم، تنديدا بضعف تمثيل النساء في قائمة الولاة وعدم وجود نساء في قائمة السفراء، وللضغط على مشاركتها في قائمة التشريع. وقالت إحدى الناشطات في الوقفة الاحتجاجية أن المجموعات النسوية أطلقت حملة أين هي منددة بالقرار بعد تجاوزه لحقوق المرأة في المشاركة، مشيرة إلى دور المرأة في الثورة، وأوضحت أن النساء سيصعدن احتجاجاتهن خلال الأيام المقبلة عبر مختلف الوسائل السلمية، تنديدا بضعف تمثيل المرأة. ونوهت إلى أن الحملة ستنتقل إلى بقية أحياء الخرطوم ومدن الولايات، وأضافت في هذا الخصوص:
أصلاً بنشتغل ستريت آرت وجداريات، فعندنا حملة بتاع جداريات اسمها هي وين، عشان تمثيل المرأة في حياة السلطة، عشان الولاد أعلنوا مبارحة 18 والي فيهم بس مرأتين، والسفراء الصورة طالعة لحد 12 كثير ما فيهم ولا مرة واحدة، وبعدين عشان عايزين نضغط عشان بعدين للمجلس التشريعي. المبادرة مشاركين فيها حركات نسوية وفيها ليان أحياء، الليلة دي الوقفة فيها ليان أحياء الجريف والكويت.
وفي السياق نددت حركة حق باستبعاد مرشحها لمنصب والي جنوب كردفان رضوان النيل كندة، على الرغم من تقديمه كمرشح وحيد من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، إلى جانب أنه المرشح المسيحي الوحيد في قائمة الولاة، واعتبرت استبعاده انتهاكا سارقا للوثيقة الدستورية التي تنص على المواطنة أساسا للحقوق والواجبات دون تمييز على أساس الدين والعرق. قال عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان أن إعلان الولاة المدني جاء بعد مقاطعة سير أثبتت فيه الحكومة الانتقالية قدرتها على إدارة الحوار من أجل الوصول إلى حد أدنى من التوافق، وأشار في صفحته على الفيسبوك إلى استحالة الاتفاق على أسماء طرد الجميع بنسبة 100%، وقال أن أكبر تحدي يواجه الولاة المدنيين هو ارتفاع سقوف الطموحات والآمال مما يتطلب منه العمل المتواصل لتحسين حياة المواطنين، وطالب الولاة بالحرص على وحدة قوى الثورة وعدم السماح بأي استقطاب داخل المكونات السياسية والاجتماعية في الولاية والوقوف على مسافة واحدة من الجميع. ومن جانبه قال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح أن البلاد تدخل مرحلة جديدة باختيار الولاة المدنيين، موضح أن مرحلة الاختيار كانت شاقة وصعبة نسبة لتعقيدات كثيرة في أوضاع بعض الولايات، ودعا في تغريدة على تويتر الالتفاف حول الولاة والوقوف معهم دعما ومناصحة ونقدا لأدائهم مستصحبين المصلحة العليا للوطن والشعب من أجل عبور المرحلة الانتقالية بسلام والوصول للمعيار الأصلي للاختيار وهو الانتخابات الحرة النزيهة. لا تزال هذه الأخبار مستمعين الكرام تأتيكم من راديو دبنجة. أعلنت لجنة الخبراء الاقتصاديين لقوى الحرية والتغيير أمس رفضها للميزانية المعدلة التي أعلن عنها مجلس الوزراء يوم الأربعاء، ووصفتها بأنها مجرد إجراءات مالية واقتصادية فيها تضييق على الشعب وليست برنامجا تنمويا أو تعبوية للموارد والقدرات الكامنة في الاقتصاد السوداني. وقالت اللجنة في بيان لها أن هذه السياسات تنذر بزيادات جديدة وكبيرة للغاية وغير محتملة في أسعار المحروقات وتعويم الجنيه السوداني وتعريضه لانهيار في سعر الصرف لم تشهد له دول العالم مثيلا إلا في حالات محدودة، هذا إلى جانب زيادة أسعار الواردات بمعدلات خرافية مما يخلق تضخما وارتفاعا في الأسعار غير مسبوق. وأوضح البيان أن هذه السياسات التي طرحها مجلس الوزراء تمثل تحديا كبيرا وتجاهلا لمطالب مواكب 30 يونيو ومواصلة للسير على طريق تنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي المدمرة للاقتصاد الوطني والمفقرة للجماهير. وطالب البيان بتطبيق برنامج السياسات البديلة الذي قدمته قوى الحرية والتغيير للحكومة فيه أكتوبر 2019 وما تمخض عنه من بدائل طرحتها اللجنة في مذكرة البدائل المعدلة التي سلمت لوزير المالية المكلف. اتفقت لجنة اعتصام فالتبرنو والوفد الاتحادي برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر الذي زال اعتصام فالتبرنو أمس على تشكيل لجنة قوامها 50 عربة برئاسة عميد لإبعاد المواطنين الوافدين من زراعة النازحين وجمع السلاح من الميليشيات والمواتر والعربات ذات الدفع الرباعي. وقال ممثل لجنة الاعتصام الدكتور مصطفى أن من مهام القوة أيضا حماية الموسم الزراعي بشقيه المروي والمطري وحماية المواطنين بالداخل والخارج. واتفق الطرفان على ملاحقة الجنى وتقديمهم للعدالة واسترداد المنهوبات إلى المنطقة. كما اتفقت لجنة الاعتصام مع الوفد الذي يضم ممثلين لمجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير والقوات النظامية على تفعيل قسم شرطة فالتبرنو وتعيين ضابط برتبة وسيطة ووكيل نيابة. كما نص الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة من القوات المسلحة والنيابة وأهل المنطقة لمتابعة وتنفيذ القرارات. كما التزم الطرف الحكومي بتشكيل لجنة اتحادية للتقصي حول حقائق مجزرة فالتبرنو. وفي الجانب الخدمي صادق الوفد الحكومي على إنشاء محطتين مياه وتشييد مبنى لمركز تنمية المرأة وراح رفع الاعتصام بتشكيل آليات التنفيذ والبدء في تنفيذ الاتفاق على الأرض. وأضاف في هذا الخصوص
تكوين لجنة مشتركة من المنطقة بتمثل في القوات المسلحة النيابة وأهل المنطقة لمتابعة وتنفيذ القرارات، تشكيل لجنة اتحادية للتخصي حول الحقائق اللي وقعت في مجزرة فالتبرنو بالأخص. البند ألف في تشكيل اللجنة في موضوع المزارع. من مهام اللجنة إخلاء الوافدين والذين احتقوا أراضي المزارعين فورا، وده في عالية بتبدأ فيه وبشوية الناس ما تطلع من الاعتصام ده، الآلية بتبدأ في العمل مباشر.
من جانبه أعلن إسماعيل التاج ممثل تجمع المهنيين دعمه الكامل لمطالب اعتصام فالتبرنو لأنها من أساسيات حقوق المواطنين. وقال في كلمة له أمام المعتصمين أن الأمن مسؤولية الجميع، مطالبا بالتبليغ عن المجرمين، مشددا على عدم الإفلات عن المساءلة والعقاب لجميع المجرمين وخاصة مرتكبي مجزرة فالتبرنو. وطالب الأجهزة التنفيذية الاستماع لمطالب المواطنين في الأمن والخدمات. وأضاف إسماعيل التاج في هذا الخصوص
الاعتصام ده هو امتداد للثورة بتاعتنا. الاعتصام ده استمر ويستمر زي ما انتوا عايزين، لأنه ده خياركم انتوا، والثورة خيار الشعب، والمدنية خيار الشعب، والاعتصام خيار الشعب. تقعدوا زي ما عايزين إلى أن تنفذ أو تأتيكم بعض الاجتهادات من لجنة الاعتصام، لأنه ده القرار بتاعكم انتم. تقعدوا زي ما عايزين.
من جهته أكد الفريق عبد الرحمن دوغلو قائد ثاني قوات الدعم السريع استعداد الوفد لبص هيبة الدولة في فالتبرنو فورا، مشير إلى جاهزية القوات النظامية لحماية المواطنين والقبض على قتلة المتظاهرين والمعتصمين وجمع السلاح والموادر وحماية المزارعين مع فتح المراحل. وأشار إلى تشكيل قوة من الجيش والشرطة والدعم السريع والنيابة ومكونات المنطقة وأنها ستبدأ مهامها فورا. وقال أن الاتفاق نص على التعايش بين المكونات الاجتماعية والنعي عن النزاعات وحسم من وصفهم بمروجي الفتنة ذوي الأجندة وحماية الموسم الزراعي وإبعاد كل المقيمين من الأراضي الزراعية والسكنية المملوكة للمواطنين. وأشار إلى تشكيل آلية من الحكماء لتحديد ملكية الأراضي الزراعية والسكنية. وأضاف الفريق عبد الرحيم دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع
اتفقنا لحماية الموسم الزراعي، حماية الموسم الزراعي، وأي زول قاعد في زرع زول والله قاعد في مليئة زول يرحل طوالي حرحله بدون مجاملة. الكلام واضح وصريح، عندنا آلية من الناس العقاد الفاهمين الحافظين التاريخ يقول دي باباي حقت فلان معروفة أو وقاعد فيها زول يقول منها طوالي.
وفي نفس الموضوع أعلن الفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة ورئيس الوفد الزائر للاعتصام في التبرنو أعلن رفع حصانة جميع المتهمين من القوات النظامية تمهيدا للتحقيق، مشير إلى بداية بناء مؤسسات الحكومة في المنطقة. وأكد جابر في كلمة أمام المعتصمين أكد حق المواطنين في الاعتصام السلمي وأن الحكومة ملتزمة بحمايته، وقال أن كل ما قدم من مطالب وحقوق يجب على الحكومة تنفيذها، موضح أن الأمن وبسط العدالة مسؤولية الحكومة، مشدد على عدم السماح بإفلات المجرمين من العقاب، وأكد انحياز الدولة للمزارعين من أجل زيادة الإنتاج، ووعد ببسط الأمن والسلام في المنطقة من أجل تطوير الزراعة. وأضاف الفريق إبراهيم جابر في هذا الخصوص:
ما حدث من اعتصام حق أعطته هذه الثورة التي قام فيها الشباب والشابات والكنداكات في كل ربوع السودان، وهذا أسلوب حضاري، وأن كان مظاهرة، وقفة احتجاجية، اعتصام، لا أحد يستطيع أن يمنع الشعب من ممارسة حقه الديمقراطي، بل نزيد نقوم بحمايته ونقوم بتشجيعه حتى تتوارث وتنداح الممارسة الديمقراطية لشعبنا الكريم.
أعلنت هيئة محامي دارفور أمس أن اعتقال الأستاذ مدني علي عبد الرحمن المحامي عضو هيئة محامي دارفور وآخرين بمدينة كتم بولاية شمال دارفور. وقالت الهيئة في بيان لها أن المحامي المعتقل كان يتابع مع آخرين إجراءات المطالبة بالكشف عن أماكن المعتقلين من جراء أحداث محلية كتم وفد برنو والإفراج عنهم أو تقديمهم إلى محاكمات نزيهة إن وجدت بينات قانونية في مواجهتهم. واتضح أنه هو نفسه اعتقل وهو يقدم العون القانوني للمتأثرين بانتهاكات حقوق الإنسان. وأكدت الهيئة أن اعتقال المحامي علي فيه رسالة واضحة بأن الأجهزة الموروثة من النظام البائد عادت لإنتاج ذات ممارساتها السابقة بعد أن تهاونت معها حكومة الثورة ولم يطال منسوبيها التطهير. وأكدت أن حملات الاعتقالات التي جرت كشفت القصور في أداء المسؤولين وتغييب القانون وإساءة استقلال السلطة في العصف بالحقوق والحريات. وأكدت في بيانها أنها ستكشف عن كل الممارسات والتجاوزات والانتهاكات التي مارستها الأجهزة والسلطات المحلية بمحلية كتم ووحدة فد برنو الإدارية، وأن الاعتقالات غير القانونية كما ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة الأجهزة الرسمية بما في ذلك المقاضاة. اندلعت احتجاجات واسعة في مدينة بورسودان أمس تنديدا بالقطوعات المستمرة للتيار الكهربائي وأزمة المياه الحادة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا أن المواطنين أقلقوا معظم الطرق الرئيسية في المدينة بالمتاريس وإطارات السيارات المشتعلة. وأوضح أن عدد كبير من المواطنين احتشدوا أمام شركة الكهرباء مطالبين بإقالة المسؤولين، كما نددوا بأزمة المياه الحادة وأن سعر جوز الماء بلغ 70 جنيه، مطالبين بإقالة مسؤولي هيئة المياه. من جانبها وعدت السلطات بمعالجة قطوعات التيار الكهربائي خلال أيام بعد توصل اتفاق مع البارية التركية في دفع مستحقاتها المالية تمهيدا لاستمرار الإمداد الكهربائي. وأضاف الصحفي عثمان هاشم في هذا الخصوص:
أزمة بتاعت كهرباء وموية وأزمة بتاعت وقود وتطريش في الشوارع، وأغلق الثلاث أربع شوارع المدينة سلبونا، البر الشرقي، المدينة، ترانسيت، المرغنية، كله يعني الثلاثة وحدات، وأضرموا النيران أمام مبنى شركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وطالبوا بإغالة مدير الكهرباء. لأنه البرجة اللي بتدي المدينة كان عندها إشكالية في نفاذ الوقود الفيرنس وصل، والقطوعات بتستمر 5 إلى 6 ساعات على مدار الـ 24 ساعة يعني بدون أي برمجة.
الخبر الأخير في النشرة: نظم اللاجئون السودانيون في معسكر أغاديس بالنيجر أمس وقفات احتجاجية لليوم الثالث على التوالي رفضا للبقاء في المعسكر الذي يقع في الصحراء. وأشار اللاجئون إلى تعرضهم للتعذيب والاعتقالات والعنف الجسدي المتكرر والاستدعاءات المتكررة من قبل الشرطة، ونوهوا إلى بيئة المعسكر القاسية مع الغبار والأتربة وارتفاع درجات الحرارة فيما أدى إلى تفشي الأمراض المزمنة، وأشاروا إلى صرف الجهات الصحية للأدوية بدون تشخيص، مشيرين إلى التجاهل التام للحالات الإنسانية مثل المرضى والمعاقين، وقالوا أنهم يتعرضون إلى تهديدات دائمة من الجهات المشرفة على المعسكر، وطالبوا الجهات المسؤولة بنقلهم إلى معسكرات أخرى. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزباء مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو تبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا 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 فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أقام الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء يوم الأربعاء مؤتمر صحفي تحدث فيه عن ملفات كثيرة بما فيها تعيين وإعلان أسماء الولاة، حيث تطرق في بداية حديثه لملف السلام ومراجعة أداء الجهاز التنفيذي والتعديل الوزاري، وقال في ذلك:
اسمحوا لي في المقدمة دي إنه ندي عرض سريع مقتضب جدا لما تم إنجازه في بعض هذه الملفات. وأنا دا أبدأ بالسلام. السلام هو واحد من شعارات الثورة العظيمة، حرية سلام وعدالة. طبعا دا أكد لكم أنه نحن صلينا على اتصال دائم مع قوى الكفاح المسلح. المجهود اللي اتبذل في هذه المرحلة بكل تأكيد حيساهم بقدر كبير جدا في تقصير مدة التفاوض في باقي الملفات. إصلاح الأجهزة الأمنية، نحن استجبنا لمطلب الشارع بنبدأ بتصليح الجهاز المهم الشرطة، وأنجزنا هذا المطلب في وقته بتغيير قيادات الشرطة. بنطمح لأنه نمشي في المزيد في هذا الدرب، وأكيد بتتفقوا معي أنه عملية هيكلة الشرطة هي عملية مستمرة وطويلة، لكن بديناها في القياس صحيح. أنا في تقديري مراجعة أداء الجهاز التنفيذي والتعديل الوزاري، المعيار الأساسي في هذا التعديل اللي هو تم قبل تقريبا أسبوعين كان الانسجام وروح الفريق. الوزراء الذين غادروا بكل تأكيد بذلوا مجهود كبير بشكل يعني منفرد، لكن نجاح حكومة الفترة الانتقالية بيعتمد بدرجة كبيرة على الكفاءة في الإنجاز خاصة تحت الضغوط، لكن يظل الانسجام والقدرة على العمل المشترك والمبادرة وابتدار الحلول والمعالجات، التشاور المستمر مع الحاضنة السياسية، والقدرة على العمل المشترك في داخل مجلس الوزراء ومع الحاضنة السياسية شكل واحدة من المعايير الأساسية في هذا التغيير. عملية مراجعة الأداء التنفيذي تظل عملية مستمرة، ونحن لن نتوقف عنها في تطوير الأداء. وافتكر ده أبسط شيء نقدمه لشعبنا ولتضحياته الكبيرة. طبعا اختيار الوزراء الجدد زي ما عارفين حسب الوثيقة الدستورية بيخضع للتشاور مع الحرية والتغيير، ونحن شرعنا في المسألة دي، وافتكر أوردي في لجان تكونت وشغالة، وبنتمنى أنه في وقت وجيز جدا نقدر ننجز المسألة دي.
أيضا مستمعينا الكرام، تحدث السيد عبد الله حمدوك رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي عن الوضع الاقتصادي والعدالة بجانب المجلس التشريعي المرتقب، فقال:
يمكن من أهم الملفات بعد السلام بتواجهنا بالفترة الانتقالية الوضع الاقتصادي، وهنا دار أتناول فيه ثلاثة محاور بيجي على رأسها معالجة الغلاء وارتفاع الأسعار، وفي دي أعتقد أنه قطعنا شوط كبير بحاجتين اللي هو برنامج سلعتي وأسواق البيع المنخفض وتنشيط قطاع التعاونيات. أفتكر الناس اللي شاهدوا المسألة دي بيتفقوا معي أنها بدأت تخلق بعض التأثير، لكن مؤكد نحن شعارين تماما بمعاناة شعبنا في ارتفاع الأسعار إلى آخره، لكن عندنا معاليات كثيرة في هذا المجال. أهم شيء في الموضوع ده إحنا عايزين نركز على رفع الإنتاجية والإنتاج، زيادة الإنتاج، اعتماد على مواردنا الذاتية في المقام الأول والأخير. السودان زي ما أنا قعدت أكرر باستمرار نحن بلد غني، لو قدرنا ندير هذه الموارد بشكل صحيح بنقدر نعبر ببلدنا. أكيد ده محتاج لتفاصيل في سياسات الاقتصاد الكلي، من سعر الصرف للمسائل المتعلقة بترشيد الدعم إلى آخره، إصلاح الضريبي، تعظيم الإيرادات الضريبية، لكن أوفر أنا يعني أهم من ده كله دور القطاع الخاص في هذه المسألة، وابتدينا نشتغل عليها، أتكلم عنها بتفصيل أكثر شوية. الجزء الثالث معالجة الخلل في الميزان التجاري وتشجيع الصادرات. بدون ما نعمل ده أي كلام بيظل كلام نظري ما عنده أي قيمة، وما بطلعنا من الحفرة اللي احنا قاعدين فيها دي. في دي برضو عملنا معالجات كثيرة، على رأسها قيام اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، وفيكم ناس كتار هنا أعضاء في هذه اللجنة. اللجنة دي أول إنجاز وأكبر إنجاز لها قيام المحفظة لاستيراد السلع الاستراتيجية، ده بيحرر الدولة تماما من الوضع المعتل اللي نحن فيه الليلة، زي بتاع الكنتين كل يوم البنزين جاء ما جاء نلتك هنا جيبوا باخرة الفيرنس الكذا إلى آخره. قيام هذه المحفظة وهي ما بدت حسلال عندها رصيد أكثر من مليار دولار حيقنينا تماما عن مسألة استيراد السلع الاستراتيجية. اللجنة العليا للطوارئ عندها لجان فرعية يمكن من أميز اللجان فيها لجنة النقل، هنا إبراهيم هنا على رأسها إبراهيم الشيخ، في وقت وجيز أنجزت جهاز كبير جدا قدرت يعني تعالج الخلل في ميدان بورسودان والتكدس بتاع البضائع في الصادر والوارد، وده بيساعد كثير جدا طبعا في مسألة الأسعار إلى آخره. عندها لجان فرعية تانية زي الشركات والبنوك والاتصالات الإيرادات والغوانين، لكن أهم واحدة فيهم برضو لجنة مكافحة التهريب، وشفتوا يمكن أنتم النتائج بتاعتها في حتات كثيرة. الملف الثاني اللي أتكلم عليه باقتضاب واللي هو واحدة من مطالب 30 يونيو قضية العدالة، تحقيق العدالة برضو واحد من شعارات الثورة. طبعا عارفين كويس جدا السلطة القضائية والنيابة هي أجهزة مستغلة إحنا ما عندنا سيطرة عليها، لكن قدمنا لها كل الدعم اللي ممكن نعمله. تأخرت صح محاكمات رموز النظام السابق، لكن بكل تأكيد أمس يوم 21 شفنا بداية المحاكمات، خاصة المحاكمة الخاصة بالذين دبروا انقلاب 30 يونيو. ونحن ما بنتدخل في القضاء بأنه القضاء مستغل، وحقيقة دايرين نأسس لقضاء مستغل حقيقة عن الجهاز التنفيذي، لكن بكل تأكيد مجرد تقديم الذين دبروا انقلاب 30 يونيو للمحاكمة بتدي يعني إشارة قوية جدا إنه نحن حنودع موضوع الانقلابات ده، وإلى الأبد حنفتح صفحة جديدة لشعبنا نبني فيها نظام ديمقراطي راسخ. طبعا برضو في موضوع العدالة بمفهوم الشامل، خاصة العدالة متعلقة بالتنمية والخدمات وتوزيع العادل في كل المناطق بتاعت البلد، وانتوا عارفين تماما واحدة من الجذور أزمة الصراعات الإثنية والإقليمية والحروبات مرتبط بهذه المسألة. أيضا نطمح في أننا نحقق يعني جزء كبير في موضوع العدالة الانتقالية وجبر الضرر، القانون بتاع العدالة الانتقالية مفروض يطلع على الانتقالية وجيز من المجلس وحيمشي للاجتماع مشترك، ونتمنى أنه نقدر نأسس هذه المفوضية لأنها مهمة جدا في وضع الانتقال ده كله في إطاره صحيح. من المطالب اللي تقدمت في إطار إكمال هياكل السلطة الانتقالية المجلس التشريعي، اتفقوا معاي أن المجلس التشريعي هو أحد إبداعات ثورة ديسمبر المجيدة. نحن في أكتوبر 64 وفي أبريل 85 ما كان عندنا مجالس تشريعية، لكن المرة دي عبقرية شعبنا وقيادة الثورة قررت تعمل مجلس تشريعي، وهو مهم جدا لأنه ده بيتيح الفرصة لأننا نعمل في المجلس ده، بيتيح الفرصة لنقاش القضايا الكبيرة بتاعت البلد. وأنا بتخيل أنه هو بيشكل ما يشبه الجمعية الوطنية، ممكن نناقش فيها كل قضايانا الكبيرة. لكن بالنسبة لنا في الجهاز التنفيذي الأهم من كده أنه بيشكل رغبة على الجهاز التنفيذي. نحن هسي في الوضع الحالي ده طبعا عبقرية المشرع للواضعين للوثيقة الدستورية عشان ما يكون في فراغ، اتوافقوا على أنه المجلسين المجلس الوزراء والمجلس السيادي زي ما عارفين باجتماع المشترك ده بيشكل الجهاز التشريعي. طبعا فيه خلل رئيسي، نحن بنقعد في الجهاز التنفيذي نجيز القوانين بتاعتنا ونمشي نقعد بهناك مع الناس السيادي ونجيزها، ده خلل رئيسي. طبعا نتمنى انه القائمين على امر التشريع ده ونحن في نقاش مستمر مع قيادات الحرية والتغيير يتم تأسيس او قيام المجلس التشريعي في اقرب وقت ممكن. نحن مساهمتنا فيه في التنفيذ ضعيفة، يعني ما هو اساسا بالدرجة الاولى هو مرتبط بقوى الحرية والتغيير ويمكن جزء من السيادي.
وأخيرا أعلن السيد عبد الله حمدوك أسماء الولاة المنوط بهم إدارة الولايات المختلفة.
الملف الأخير واللي هو موضوعنا الليلة أنا دار أتكلم عليه هو تعيين الولاة. هذه القائمة خضعت لمشاورات ومداولات مطولة جدا مع قوى إعلان الحرية والتغيير والمكونات الاجتماعية في الولايات، خضعت لمعايير بتاع التغييم ممكن نسميها صارمة وكده، اعتمدت بشكل أساسي على الترشيحات الغادمة من تنسيقيات الولايات حسب نقاشنا مع قيادة الحرية والتغيير والمجلس المركزي الحرية والتغيير. حقيقة قمنا بجهد مضني جدا مع قيادة الحرية والتغيير ونحن برضو في الجهاز التنفيذي في إننا نخلق وضع يسمح بمشاركة النساء بشكل مرضي وكبير ويحفظ التوازن في المسألة دي. ما قدرنا نحققه بكل تأكيد دون الطموح، لكن هي خطوة في الاتجاه السليم. لكن يبدو لي برضو نحن محتاجين نعالج هذه المسألة بشكل يعني يتخطى موضوع الشعارات ضرورة تمثيل النساء لوضع عملي، كيف نحن نقدر ننجز هذه المسألة وبجدية ونديها الأهمية القصوى اللي هي تستحقها. في دي نحن بنقترح على مستوى الولايات والمستويات الحكم الولائي كلها يتم تمثيل ومشاركة النساء بشكل أحسن من الوضع اللافي في السيادي أو التنفيذي أو الولاء. يبدو لي أنا ما داير أطيل كثير في هذه المقدمة، لكن عشان نتيح الفرصة للتعامل أو الأسئلة والحوار بيناتنا، الولاء المكلفين نقول أعانهم الله على أداء واجبهم في خدمة هذا الشعب وتحقيق أهداف الثورة. أنا أفتكر تعيين ولا مدنيين في هذه المرحلة المفصلية بيشكل البداية الحقيقية للتغيير في الولايات. نحن ظلينا لعشر شهور بنتكلم عن أنه الولايات ما حصل فيها تغيير، تصحيح دي بداية، لكن نحن عايزينكم كلكم والحرية والتغيير وكل أقوى المجتمع يساندوا هؤلاء الولاة، اشتغلوا معاهم بطريقة تسمح بإنجاز التغيير الحقيقي في الولايات. اسمحوا لي بسرعة أتلو على مسامعكم قائمة الولاة. ده اعتماد تعيين ولاة مرسوم دستوري، طبعا زي ما عارفين حسب الوثيقة الدستورية نحن أصدرنا قرار تعيين الولاة وتم اعتمادهم من السياسي، والقرار ده ممضي بواسطة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة. يعتمد تعيين السادة الآتي أسماهم ولاة ولايات المضة حمامهم: واحد السيد أيمن خالد نمر ولاية الخرطوم، السيد عبد الله شنقراي وهاج ولاية البحر الأحمر، السيد عبد الله أحمد علي إدريس ولاية الجزيرة، السيد إسماعيل فطر الرحمن حامد وراق ولاية النيل الأبيض، السيد سليمان علي محمد موسى ولاية القضارف، السيد عبد الرحمن محمد نور الدايم التوم ولاية النيل الأزرق، السيدة بروفيسور أمال محمد عز الدين عثمان ولاية الشمالية، السيد دكتور حامد البشير إبراهيم ولاية جنوب كردفان، السيد موسى مهدي إسحاق ولاية جنوب دارفور، السيد صالح محمد صالح عمار حامد ولاية كسلة، السيد الماحي محمد سليمان الماحي ولاية سنار، السيد آمنة أحمد محمد أحمد المكي ولاية نهر النيل، السيد خالد مصطفى آدم عثمان ولاية شمال كردفان، السيد حماد عبد الرحمن صالح ولاية غرب كردفان، السيد محمد حسن عربي ولاية شمال دارفور، السيد دكتور محمد عيسى عليو ولاية شرق دارفور، السيد محمد عبد الله الدومة ولاية غرب دارفور، السيد أديب عبد الرحمن يوسف ولاية وسط دارفور. إذا أنا يعني أختتم هذه الافتتاحية.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا اللي استعرضنا فيها جزء من المؤتمر الصحفي اللي أقامه الدكتور عبد الله حمدوك يوم الأربعاء، وأعلم من خلاله أسماء الولاة الذين تم تعيينهم لإدارة الولايات. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة.
وطني وطني وطني. الجدود نفديك بالأرواح نجود. وطني 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 وطني
وطني
وطن الجدود نحن الفداء من المكايد والعدا. نتمنى لك دائما تسود بدماننا نكتب لك خلود. هيا يا شباب هيا يا جنود هيا حطموا هذه قيود. وطني 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 وطني
وطني
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الناس بيتكلموا عن انه والله يا اخي في عندك عنده مرض مودي زود ده عنده مرض مودي وكده. شو يعني مرض معدي؟ المرض المودي هو المرض اللي بينتقل من زود عنده مرض لزود ما فيه. طيب يعني كل الامراض تصيب الناس يعني هي امراض موديه؟ لا، الامراض ما كلها موديه، في امراض خاصه اسمها الامراض المودية اللي بينتقل من زول مريض الى زول نصيح. ده ببساطه جدا اي مرض يتنقل من زول مريض لزول نصيح اسمه مرض مودي. طيب نيجي نشوف اللي بيسبب لنا الامراض الموديه دي اسمها. طيب المرض المودي ده في الغالب دايما بيسببه كائنات حيه صغيره كلهم كده جمله كده سموهم الجراثيم. الجراثيم دي بتشمل لنا كائنات صغيره اسمهم واحد بكتيريا او ممكن يكونوا فيروسات او ممكن يكونوا طفيليات او ممكن يكونوا فطريات. دين اللي بيسببوا لنا الامراض المعديه دين كلهم كائنات حيه بيعيشوا معانا في بيئتنا احنا عايشين. اغلبهم صغار جدا احنا ما بنشوفهم بعيننا المجرده. الدكتور ذاته محتاج يجهر عشان يكبروا الاف المرات وبعد ذلك يقدر يشوفوا ويعرف انه ده بكتيريا ولا ده طفيل ولا ده فطريات. طيب دين اللي بيسببوا لنا الامراض المعديه طيب البكتيريا دي مثلا بتسبب لنا زي التايفويد، بعض الالتهابات داخل جهاز التنفس، بعض الالتهابات داخل الجلد وغيره. دي البكتيريا. فطريات مثلا حالات البارديه، الديدان وغيرها، البسنتاريا الاميبيه دي بتسبب علينا طفيليات. عندنا مثلا الفيروسات يسبب لنا الحبوبه اللي هو المرض بتاع الحصبه، ممكن يسبب لنا الشلل، يسبب لنا المرض بتاع الايدز، يسبب لنا التهاب الكبد الفيروسي مثلا بانواع مختلفه. دي الفيروسات على سبيل المثال يعني. عندنا مثلا الفطريات برضه بيسبب لنا التهابات خاصه في الجلد. يعني دين المسببات بتاعت الامراض المعديه. وقلنا ان الامراض المعديه مرض ممكن يتنقل من زول عيان لزول نفيس. طيب اذا الزول العيان عشان ينقل للزول النفيس محتاج لانه يكون عنده واحد من الحاجات التي ذكرناهم المسببات اللي قبل شويه ذكرناها. ودي كل كائنات حيه بيعيشوا بياكلوا بيشربوا بيتزاوجوا بيبقوا كتار وكده، وعايشين في نفس البيئه اللي احنا عايشين فيها. والكارثه انها ما نقدر نشوفهم، عشان كده لو كنا بنشوفهم كنا عملنا وقايه منها ما حتسبب لنا امراض. لكن الكارثه انه هم صغار جدا جراثيم ما نقدر نشوفهم. غير المسببات بتاعت الامراض المعديه عموما تعداد، هنخصص حلقه نتكلم مثلا عن بعض الامراض المعديه في حلقات مفصله. نجي نتكلم عن انه الحاجات دي المسببات بتاعت الامراض دي بتدخل جسمنا كيف؟ كيف يجينا من زول اصلا هو عيان عنده الحياه بكتيريا ولا طفيل ولا فيروس في جسمه، كيف يجينا او كيف يجي للزول المصري؟ اذا دي بيسموها طرق الانتقال بتاعت الامراض المعديه. في طريقتين ممكن بيها المرض المعدي يجي من زول عيان لزول مصري، طرق مباشره وطرق غير مباشره. طيب الطرق المباشره زي شنو؟ زي الاحتكاك المباشر من جلد لجلد. واحد عنده مرض جلدي بكتيري مثلا كان يحتك بزول ثاني مصري، ممكن يدليه البكتيريا دي تمشي لجسم الزول النصف يسبب له نفس المرض. برضو طريقة مباشرة تانية عندنا زي الرذاذ، زول يقع ولا يعطف هو قدام زول يعني وهو كان عنده الواحدة من الحاجات المسببات بتاعت الأمراض عن طريق الرذاذ بتاعت البوحة دي، هتمشي كمان الزول الثاني تنشغل ويخش في جهاز التنفسي كده. ممكن دي برضو طريقة مباشرة. برضو عندنا الطريقة المباشرة التانية الالتماس المباشر للتراب، زي الناس اللي بيمشوا حفيانين وبيحفروا في الوطا وكده. برضو في كائنات حية من الحاجات اللي ذكرناهم المسببات بتاعت الامراض المعدية ممكن تنقل لنا، هتتنقل لنا من التراب لجسمنا. برضو في طريقة بتاعت طريق المشيمة مثلا، الام الحامل لو كانت عندها مرض معدي ممكن تنقل للجنين اللي هي حاملة. دول الطرق المباشرة. برضو في طرق تانية غير مباشرة. الطرق الغير مباشرة اللي ممكن برضو يتنقل لنا مرض معدي، يعني شنو طريقة غير مباشرة؟ معناته ما من الزول المصاب مباشرة طوالي للزول النفس، داير وفي حاجة في النص عشان يتنقل لنا الكائن اللي يسبب لنا المرض الى الزول المصري. طيب نشوف الوسطاء دي اللي في النص دي. في خمس حاجات بطريقه غير مباشره بنقول لنا المرض. افضل حاجه عندنا الحشرات الطائفه، عندنا زي الذباب وعندنا الدعوض وغيره. زي الذباب على سبيل المثال هي ما بتكون عندها البكتيريا دي في نفسها او في جسمها، هي بتمشي مثلا واحد اتبرز في العراء برا ساكت ما مشى قاعد في الدبليو سي مثلا او ما دفن البراز بتاعه. الذباب بيقدر يعيش بيمشي بيقعد في البراز ده برجلينه وبجناحينه وكده، بيقوم بيشيل لنا كميه من الميكروبات. الميكروبات دول صغار وبالملايين موجودين، بيقوم بيشيل بيقعد لنا مثلا في الاكل اللي احنا دايرين ناكله او في الاناء الصحن اللي احنا دايرين ناخد فيه الاكل، او يقعد لنا في المويه، او يقعد لنا في الخضار، او في اي حاجه احنا بنتناولها مباشره كده بيقعد لنا. وفي الزول اللي تناول اول مسبب بتاع المرض هو ما عارف الذباب ده جاب منين، لكن في كل الاحوال هو حشره طايره مش طار هناك وجابوا لنا او جابوا للزول المصيب ده وتناوله وبقى عيان بنفس المرض. في طريقة ثانية، الطريقة بتاعت الأصابع أو اليدين، الطريقة بتاعت يدين الإنسان. طيب الطريقة بتاعت يدين يا جماعة من المهم جدا أننا نعرف أن أغلب الأمراض المعدية بتجينا عن طريق اليدين. يدين دي واحدة من الحاجات الأساسية بتنقل أغلب الأمراض المعدية. يعني مثلا الأم عندها طفل عنده إسهال مثلا، وكان المسبب مثلا حسب ما ذكرنا أنه يعني المسببات واحدة من المسببات لو كان بكتيريا ولا كان طفيل ولا أي حاجة.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
كورونا كورونا مرض خطير خطير، شغل الفكر والبال، قل العرف ظلام، قالوا كلام عقال، بقعدنا في بيوت عمر المرض ما طال، بقعدنا في بيوت عمر المرض ما طال. وبعدك عشان في دنيا وبعدك عشان في دنيا خلى الوضع بطال بدواس كسرى حربة كسرى لنا أجال بدواس كسرى حربة كسرى لنا أجال ببرواي غسلي إيدك أنصحى أمحات وعيال ألبسا كمامة وكسكس كان تونيز أو تشفى برتال كان قحيت كلك ولا تهزبي أم قنطو القاعدين ما أكفزو وكلاب حل سنطو القاعدين ما أكفزو وكلاب حل سنطو لا بالي يجيب قنفد ولا بسلي بشبطو لا بالي يجيب قنفد ولا بسلي بشبطو كوسي حكيمة جل قبال أيام ما سقطو كوسي حكيمة جل قبال أيام ما سقطو منو الله يسترينا كتال جداد الوادي منو الله يسترينا كتال جداد الوادي الشاقي بيشوف في نفسه والسعيد بس مع فرادي الشاقي بيشوف في نفسه والسعيد بس مع فرادي يا الله احفظنا لكورونا ودي غادي غادي يا الله ادرينا لكورونا ودي غادي غادي كورونا 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 لكورونا ودي غادي غادي يا الله احفظنا لكورونا ودي غادي غادي يا الله استرينا لكورونا ودي غادي غادي يا الله احفظنا يا الرسول الحادي يا الله استرينا يا الرسول الحادي يا الله احفظنا لكورونا ودي غادي غادي يا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.